السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. بأول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث بشرائط حسن التكليف، مو بعد أن ثبت حسن التكليف وعليكم السلام ورحمة الله بحكم العاقل، سواء بدليل المتكلمين أو بدليل الفلاسفة، المصنف أراد أن يبين بأن هذا الحسن ليس حسنا مطلقا، يعني لا ينفك عن التكليف، كلما كان هناك تكليف وصف بالحسن. لا، حسن التكليف مشروط بأمور، إن توفرت هذه الأمور جميعا كان التكليف حسنا، وإلا لو فقدت أو فقد بعضها فلا يوصف التكليف بالحسن. قلنا عندنا أربع طوائف من الشروط. ليه؟ لأني مرة أتحدث عن شروط التكليف نفس التكليف، ومرة أتحدث عن شروط الفعل المكلف به، وثالثة أتحدث عن شروط المكلف، ورابعة أتحدث عن شروط المكلف. إحنا تحدثنا في مباحثة الأمس عن القسمين الأول والثاني، إذا أردت أن أمر عليهما سريعا. قلت أما التكليف اللي هو الركن الأول فيشترط فيه شرطان تساعدون به. الشرط الأول أن لا تكون في التكليف مفسدة، وقلنا المفسدة لها أنحاء ثلاثة، وقفنا على هذه الأنحاء الثلاثة. الشرط الثاني أساعدوني، وأن يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت بحيث يتمكن من أداء التكليف في وقته. هذان شرطان ينبغي أن يتوفر في التكليف كي يوصف بالحق، لأن الأمر يقف عند هذا الحد. الجواب لا، بل ينبغي أن تضم أمور أخرى. الطائفة الثانية سميناها بالشروط العائدة إلى نفس الفعل المكلف به، وهم شرحناها لكن لم يسعفنا الوقت لتطبيق عبارتها. أيضا ذكرنا شرطين مهود تساعدوني. الشرط الأول أن يكون الفعل المكلف به ممكن الوجود لا ممتنع الوجود. هذا قلنا لا يصح أن أكلف مثلا بالمشي إلى الحسين عليه السلام لأنه فعل ممكن في نفسه، ولا قبح في أن أكلف مثلا بالحضور عند أمير المؤمنين عليه السلام لأنه ممكن في نفسه. نعم، من القبيح أن أكلف بجمع النقيضين، أو أكلف برفع النقيضين، أو أكلف بالجمع بين الضدين، لأنها أمور ممتنعة في نفسها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قلنا حيث أن العقل
بإثباتي لحسني وقبح التكليف إنما يثبت لنا ما في الفعل من الحسن من المصلحة وما في الفعل القبيح من المفسدة. وهذا لوحده لا يكفي، إذ ربما لا تدرك عقولنا هذه المصلحة وتلك المفسدة، لهذا ينبغي أن يقترن التكليف بوجود خطاب، وهذا الخطاب إما أن يكون وجوبا أو استحبابا عندما يكون الفعل واجدا للمصلحة، وإما أن يكون حرمة أو كراهة عندما يكون الفعل واجدا للمفسدة. هذان شرطان ينبغي أن يتوفر وين ساعدوني في الفعل المكلف به. بهذا أنهينا الحديث عن الطائفة الثانية. بقي الطائفتان، الطائفة الثالثة شروط المكلف بالكسر، الطائفة الرابعة شروط المكلف بالفعل. خلوني أقرأ عبارة حتى أتحدث عن الطائفتين الثالثة والرابعة. عبد الشركات الشيخ أمير ظهر المزيد
قال وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه،
وشرائط حسنه بلي هذا قرينا النقطة الأولى إشارة إلى الشرط الأول من شروط التكليف، النقطة الثانية إشارة إلى الشرط الثاني من شروط التكليف الثالثة بلشت.
وإن كان متعلقه،
ها وإن كان متعلقه، شيلوا له متعلقه، أي إن كانوا المكلف به. وش نكتب هذا فوق؟ نكتب الشرط الأول من شروط المكلف به إن كان متعلقه، أي إمكانه في نفسه بل. هاي إشارة إلى الشرط الثاني نكتب فوقها من شروط المكلف به. شنو الشرط الثاني؟ أن تكون هناك صفة زائدة. شنو المراد من الصفة الزائدة؟ بأن يكون هناك فضلا عن الحسن، أن يكون هناك وجوب أو استحباب، وأن يكون هناك فضلا عن القبح حرمة أو كراهة بل. انتهى تنزل لنا جوجه.
واما ما يرجع الى الفعل فامران،
الى الفعل المكلف به فامران، مكان فامران كتبولي في شرطان بس،
احدهما
الاول بس،
والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفه زائده على حسنه.
شنو الصفه الزائده على حسنه بس؟
بان يكون واجبا.
هاي معذره شيخنا، بان يكون هذا بيان للصفة الزائدة على حسن الفعل. شنو الأمر الزائد على حسن الفعل؟ بأن يكون اسم يكون، بأن يكون الفعل واجبا بلي.
وإن كان التكليف ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله.
أما أن يكون الفعل مكان قبيحا كتبوا لي محرما، أو يكون أو يكون شنو شيخنا؟
أو يكون الإخلال به أولى من فعله.
شنو هذا؟ شو وقت أن يكون الإخلال به أولى؟ هذا في حالة الكراهة، يعني الأولى أن تخل بالفعل، أي أن تترك الفعل. فهي أو يكون الإخلال به أولى إشارة إلى الكراهة. تلاحظون في الحسن قال نحتاج إلى خطاب وجوبي أو خطاب استحبابي، وعندما يكون الفعل قبيحا قال نحتاج إلى خطاب تحريمي أو خطاب كراهة. كم حكم من الأحكام التكليفية أشار بمجموع كلامي؟ أشار إلى أربعة أحكام. مو عندما يكون الفعل حسنا فهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وهذان حكمان. وعندما يكون الفعل قبيحا فإما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها، وهذان اثنان آخران. هذان الاثنان مع ذينك الاثنين قد يصير المجموع أربعة. فتحدث عن أحكام تكليفية أربعة، مع أننا درسنا في علم الأصول أن الأحكام التكليفية خمسة، فلما سكت عن الخامس؟ أولا وثانيا، أولا كون الإباحة حكما تكليفيا خامسا هذا محل خلاف بين العلماء، إذ أن الكثير منهم خصوصا في الإباحة الاقتضائية بعد واضح هذا مو مطلب، أنكر أن تكون الإباحة من الأحكام التكليفية. وثانيا، ولأننا في أول البحث عندما عرفنا التكليف الجنة، التكليف لغة ما فيه مشقة، والإباحة التي يتساوى فعلها وتركها فيها مشقة أم ليست فيها مشقة؟ جواب: ليست فيها مشقة، ولهذا لم تجعل من الأحكام التكليفية. هذا إن شاء الله واضح. ثم بقيت عندي طائفتان. الطائفة الأولى الشروط الراجعة إلى إلى المكلف، الطائفة الثانية المكلف يعني الله جل وعلا أو الشارع، خلينا أعطي عنوان عام ليشمل المعصوم. الثاني الطائفة الثانية اللي هي المكلف اللي هو اللي توجه إليه التكليف. خلينا أجمع بينهما، فأتحدث أولا عن شروط المكلف ثم أتحدث عن شروط المكلف وأطبق عبارة المجهول. يشترط في المكلف أمور ثلاث. الأمر الأول أن يكون عالما بما في الأفعال من الحسن والقبح، يكون المولى المكلف يعلم أن في أداء الأمانة وأن في العدل وأن في الصدق وأن في صلة الرحم وأن في عيادة المريض وأن في إصلاح ذات البين، يكون يعلم أن هذه الأشياء مستملة على المصلحة، وكذلك يعلم أن حتى أسألكم ليش يكون يعلم، وكون يعلم بأن الخيانة والكذب والظلم وقطيعة الرحم و و و و فيها ماذا؟ فيها مفسد. ليش يكون عالم بما في الأفعال من المصلحة والمفسد؟ الجواب: حتى يأمر بما فيه مصلحة وينهى عما فيه مفسد. وإلا لو كان شيخ كاظم، وإلا لو كان لا يميز ما فيه مصلحة مما فيه مفسد، ما يميز، فلربما أمر بشيء وكان في ذلك الشيء، ولربما نهى عن شيء وكان في ذلك الشيء مصلحة. إذن الآمر الناهي المكلف ينبغي أن يميز بين الأفعال المشتملة على المصلحة وبين الأفعال المشتملة على المفسدة، حتى يأمر بذي المصلحة وينهى عن ذي المفسدة. هذا الشرط الأول. وقلت لولا هذا الشرط كان صارت كارثة، واضح الكارثة مو؟ الشرط الثاني: وأن يكون عالما يا هو أن يكون مكلف، أن يكون عالما بمقدار ما يستحقه الفعل من الثواب أو العقاب. يكون المكلف يعلم مثلا بأن المحافظة على مال الغير تستحق 10 حسنات، وإنقاذ نفس الغير يستحق مثلا 100 حسن. وإلا لو لم يكن عالما بما يستحقه كل فعل من الثواب لربما أعطى لمن أنقذ نفسا 10 حسنات، وأعطى لمن أنقذ دينارا للغير أعطاه 100 حسنة، لعلها في جنبة العقاب بعد تصير أجلى. شلون؟ كون المولى يعلم بأن مثلا قتل النفس المحترمة يوجب الخلود في النار، بينما مثلا السير في أرض الغير لا يوجب إلا عقابا محددا. وإلا لو لم يكن يعلم يا شيخ، جاوبوني، ربما أخلد في النار من سار في أرض الغير من دون ابنه، وربما عاقب من قتل النفس عقابا بسيطا. فكون المولى المكلف يعلم بمقدار ما يستحقه كل فعل من الثواب أو العقاب حتى لا يقع في محذور الظلم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، الشرط الثالث، وأن لا يفعل المكلف القبيح، أن يكون المكلف منزها عن فعل قبيح. وإلا لو جوزنا على المكلف، لو قلنا بأن المكلف يفعل قد يحتجون شيئا من هذا، يمكن أن يدخل فاعل الطاعات في النار ويدخل فاعل المعاصي في الجنة. أنت راح تعترض تقول لكن هذا قبيح. أقول إذا جوزنا عليه فعل القبيح فلا يهم أنه ارتكب قبيحا، فينبغي أن يكون المكلف ممن لا يفعل القبيح. هذه شروط 3 ينبغي أن تتوفر ساعدوني في المكلف. أما المكلف إن شاء الله واضح، أما المكلف اللي هو نريد توجه التكليف إليه ونريد أن يمتثل ذلك التكليف، أيضا نشترط فيه شروطا 3. الشرط الأول أن يكون قادرا على أداء ذلك التكليف، وإلا لو كان عاجزا عن أدائه فتكليفه يوصف بالحسن أم أن تكليفه قبيح؟ جواب، لهذا من يعجز عن القيام من القبيح أن يكلف بالصلاة من قيام، ومن يعجز عن أداء الصوم من القبيح أن يكلف جوابري بالصوم. فالشرط الأول ينبغي أن يكون المكلف قادرا على فعل ما كلف به. الشرط الثاني وكذلك يشترط في المكلف أن يكون عالما بالتكليف، وإلا يعاقب المكلف على تركه لتكليف لم يعلم به الجواب. لعله الآن ونحن نعيش زمان الغيبة ربما تكون هناك تكاليف ثابتة علينا، لكننا جواب لا نعلم بها، فهل نعاقب عليها؟ جواب لا. لمن؟ لأن الثواب والعقاب كما مر في علم الأصول، هذا المنجزية اللي يسموه أول المعذرية، إنما تثبتان في حق العالم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: وكذلك، طبعا كان المناسب بالمصنف والعلامة أن لا يجعل هذا شرطا ثالثا، هذا يمكن أن يضاف إلى الشرط الأول. شنو كان الشرط الأول؟ أن يكون المكلف قادرا. أنا أقدر شكول، خليني أذكر لكم الشرط الثالث ثم شلون راح أرجع إلى الشرط الأول. أن يكون المكلف قادرا على مقدمات الفعل إن كان للفعل مقدمة. مثلا صحيح أنا قادر على الصلاة، لكنني لا أقدر على مقدمات الصلاة. العجز عن المقدمات كالعجز، العجز عن مقدمات الفعل كالعجز عن نفس الفعل، كما أنني لا أعاقب عندما أعجز عن الفعل، كذلك لا أعاقب عندما أعجز عن مقدمات الفعل. إذ المشروط عدم عند عدم شرطه. لهذا مثلا من عجز عن الذهاب إلى الحج بحيث لا يمكنه، والوصول إلى مكة مقدمة من مقدمات الحج، بحيث لا يمكنه بأي طريقة أن يصل إلى بيت الله الحرام، أقول التكليف بالحج يثبت عليه أم يسقط عنه؟ الجواب يسقط عنه، أليس كذلك؟ هذا أقول كان المناسب بالعلامة وبالمصنف أن يرجع هذا الشرط الثالث إلى الشرط الأول، بأن أقول هكذا في صياغة واحدة، أقول يشترط في المكلف أن يكون قادرا على الفعل، أن يكون المكلف قادرا، سواء كانت تلك القدرة قدرة على نفس الفعل أو على مقدمات الفعل. هذه شروط ثلاثة. وقلت للأخوة المصنف والشارع ليس كتابهما كتابة ابداع حتى يذكر جميع الشروط، لعله لم يذكر شروط أخرى اللي سميتها الشرائط العامة للتكليف، مثل البلوغ، مثل الحياة، مثل العاقل. واضح هذا الشيء؟ أنا خلونا نطبق عبارة بس.
وعلم المكلف بصفات الفعل،
هذا كتبوه لمعذرته. شروط المكلف بالكسر الشرط الأول، بل علم المكلف
بصفات الفعل،
أي ما في الفعل من الحسن والقبح، ما في الفعل من المصلحة والمفسدة، بل
وقدر المستحق.
وعلم المكلف بقدر ما يستحقه الفعل من الثواب أو العقاب، بل
وقدرته عليه.
هاي وقدرته عليه، هاي تتم للشرط الثاني. شنو وقدرته عليه؟ يعني أن يكون قادرا على إعطاء ذلك الثواب. شو الفائدة؟ الله سبحانه وتعالى يجعل عشر حسنات لمن وصل رحمه، لكنه لا يستطيع أن يعطي هذه الحسنات العشر. إذن فكأن الثاني مركز من أن تعلم بمقدار الثواب واحد، وأن تكون قادرا على إعطاء ذلك الثواب. واحد يواعدك بدجاجة تفرح، لكن يقول لك أين ميسر؟ شو الفايدة؟ وش أفكار؟
وامتناع القبيح عليه.
هذا يا شرط، هذا الشرط الثالث، وأن يكون فعل القبيح ممتنعا عليه، أريد العافية عليه على المكلف.
وقدرة المكلف على الفعل.
هاي معذرة جناب الشيخ، اكتبوا لي شروط، اللي راح يقرأ الشيخ شروط المكلف احسنتم. الشرط الأول بس،
وقدرة المكلف على الفعل وعلمه فيه.
قدرة المكلف هذا الشرط الأول، وعلمه، علم المكلف بالفعل هذا الثاني بس،
أو إمكانه،
أو إمكانه أن يعلم به. ومرة أنت تعلم به، ومرة إذا رحت دقيت الباب المؤمن راح تعلم بالتكليف، فليس لك عذر أن تقول أني لم أكن عالما. هاي روايات هلا تعلمت يؤتاب العبد يوم القيامة فيقال له لم لم تعمل، يقول يا رب لم أعلم، فيقال له هلا تعلم.
وإن كان الآلة،
شنو المراد بالآلة يا رب؟ القدرة على المقدمة بس.
وأما ما يرجع إلى المكلف فإن يكون عالما بصفات الفعل
واحد بل،
لئلا يكلف، لا لئلا يكلف.
ليش يجب أن يكون عالما حتى لا يكلف بالقبيح بل؟
لئلا يكلف إيجاد القبيح بل وترك الواجب
بل،
وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب
بل،
لئلا يخل ببعضه.
لئلا ليش؟ لأنه ربما يعطي ثوابا زائدا أو ناقصا. هسه في مسألة إعطاء الثواب الزائد خوف رحمته تقتضي هذا، لكن أن يعطي عقابا أزيد من المقرر خوف هذا فيه ظلم بل،
وأن يكون القبيح ممتنعا عليه.
هذا الشرط الثالث بل،
لئلا يصل بالواجب
بل،
فلا يوصل الثواب إلى مستحقه.
إلى مستحقه بل.
وأما ما يرجع إلى المكلف،
وأما الشروط الراجعة إلى المكلف بل،
فأن يكون قادرا على الفعل
هذا الشرط الأول،
وأن يكون عالما به،
عالما بالفعل الشرط الثاني،
أو متمكنا من العلم به،
يعني في متناول الحصول.
وإن كان الآلة أو حصولها، إن كان الفعل ذا آلة،
إن كان الفعل ذا آلة أي ذا مقدمة. يا الله واضح الدور. مطلب جديد، هذا مطلب لطيف. ما هو متعلق التكليف؟ وإحنا قلنا التكليف لا بد له من متعلق يتعلق به. أستحنا معنوسين بهذه الأمثلة، أن التكليف تارة يتعلق بالصلاة، أخرى يتعلق مني يقول له صلي، شنو متعلق التكليف؟ صلاة. مني يقول له صوم، شنو متعلق التكليف؟ الصوم. مني يقول له لا تشرب الخمر، شنو متعلق التكليف؟ عدم شرب الخمر. وهذا أليس كذلك؟ متعلق النهي الغيبة، متعلق النهي النميمة، متعلق النهي النفاق، وهكذا وهكذا. إذن تكليف لا بد له من ماذا؟ من متعلق يتعلق به. هذا المتعلق على أصناف ثلاثة. إذن حديثنا إذا أراد الأخوة يصوغون سؤال، ما هي أنواع متعلق التكليف؟ الجواب، متعلق التكليف له أنواع ثلاثة. ما عندي شيء أذكر النوع وأنا أسلم. إذ تارة يتعلق التكليف بالعلم، يعني المولى يريد منك العلم، وراح أبين مثال. ومرة متعلق التكليف الظن، يعني المولى يريد منك الظن. وثالثة اللي هو الأعم الأغلب متعلق التكليف العمل الفعل. فالأقسام شيخ علي ثلاثة: متعلق التكليف تارة يكون علما، أخرى يكون ظنا، ثالثة يكون عملا. قفلي على هذه ساعدوني قفلي على هذه الأقسام الثلاثة. إذا جئت إلى القسم الأول، شنو القسم الأول؟ أن يكون متعلق التكليف علما. متعلق التكليف عندما يكون علما، فمرة المكلف هو العاقل ومرة المكلف هو الشخص. بال الأخوة يذكرون، بال سيد جاسم الأخوة اللي كنا بخدمتهم في الباب الحادي عشر يذكرون أول مطلب يذكر العلامة في الباب الحادي عشر شنو؟ وجوب المعرفة. أن المعرفة واجبة، فالوجوب تكليف متعلقه ماذا؟ المعرفة. والمراد من المعرفة العلم، العلم بأي شيء، العلم بالله عز وجل. يجب على كل واحد أن يعرف الله عز وجل. إذن فالوجوب تعلق بالمعرفة بالعلم، وهذا الوجوب وجوب شرعي لو وجوب عقلي؟ جواب: هذا وجوب عقلي، وإلا كيف تستدل على وجوب معرفة الله عز وجل بالشرع قبل أن تثبت المعرفة أصلا؟ هذا إما أن يؤدي إلى الدور، وإما أن يؤدي إلى التسلسل. هذا مثال علمًا، مثال لكوني متعلق التكليف علمًا والمكلف هو العقل، ومرة متعلق التكليف هم علم لكن المكلف الشر. مثالها المعروف قارين بالرسائل العملية، شي يقولون؟ يجب تعلم مسائل الشك والسهو، ليس كذلك؟ لئلا يقع في مخالفة واقع. فهنا الوجوب بما تعلق؟ تعلق بالعلم، العلم بما؟ بمسائل الشك والسهو. هذا الوجوب اللي تعلق بالعلم وجوب عقلي لو وجوب شرعي؟ جواب: وجوب شرعي. إذن عندما يكون متعلق التكليف العلم، فالحاكم بوجوب العلم تارة يكون العاقل كما في مثال وجوب معرفة الله عز وجل، وأخرى يكون الحاكم بوجوب العلم الشرع كما في وجوب تعلم مسائل الشك والسهو. هذا إذن متعلق التكليف اللي هو العلم له شكلان. الثاني، النوع الثاني، أن يكون متعلق العلم الظن، وإذا أمثلة كثيرة في الفقه. مثلا أنت مرة تعلم بالقبلة خبتي، إذا لم يتسنى لك العلم بالقبلة فيجب عليك ماذا؟ تحصيل الظن بها، الظن بها بالقبلة. فالوجوب لمن توجه؟ وجوب تحصيل الظن، فالوجوب تعلق بالظن. هذا مثال لمن؟ لكوني متعلق التكليف ظنا. النوع الثالث ساعدوني، وهذا ما شاء الله، أن يكون متعلق التكليف العمل. ومر الحاكم بالتكليف العاقل ومر الحاكم بالتكليف النوع الثاني الشر. أمثل مثلا وجوب العدل من الحاكم به؟ ها الحاكم به العاقل. بعد وجوب رد الأمانة الحاكم به العاقل، وهذا رد الأمانة والعدل هذه أفعال أعمال أليس كذلك؟ بعد المثال الواضح وجوب طاعة الله عز وجل، الطاعة فعل، الوجوب اللي تعلق بالطاعة وجوب عقلي لو وجوب شرعي جوابي. شيخ كاظم يقول وجوب شنو عقلي، انا راح اعترض على شيخ كاظم اقول يبدو ان شيخ كاظم لم يقرأ القرآن، هو القرآن يقول يا شيخ واطيعوا الله ورسوله، جاوبني. ها هذا الامر ليس مولوي انما هو ارشاد، وقلنا الاوامر الارشاديه لو ارشاد الى حكم عقلي بالاصول ولو ارشاد الى حكم وضعي، وقوله تعالى اطيعوا الله ورسوله ارشاد الى حكم العقلي بوجوب الطاعه، فالحاكم بوجوب الطاعه العاقل. هذه كلها امثله لمتعلق التكليف اللي هو فعل وعمل والحاكم العقل. اما متعلق التكليف الذي هو فعل ويكون الحاكم الشرع في الدواب، وجوب الصلاة وجوب الصوم واضح مو، وجوب الخمس وجوب الزكاة وجوب الحج، هنا التكليف تعلق حرمة شرب الخمر حرمة الغيبة حرمة كذا حرمة، هنا التكاليف تعلقت بفعل والحاكم بهذا التكليف وجوب الصلاة من حكم العقل أم الشرع؟ الجواب الشرع طبطه.
قال ومتعلقه إما علم،
أريد الهافي متعلقه متعلق التكليف إما
إما علم،
هذا النوع الأول بل
إما عقلي،
وهذا العلم إما أن يكون عقليا بل
أو سمعي،
وإما يكون سمعي يعني شنو شرعي بل،
وإما ظلما وإما
هذا المتعلق الثاني بل،
وإما
عمل هذا النوع الثالث بل.
أقول متعلق التكليف قد يكون علما
بل
قد يكون عملا
بل،
أما العلم فقد يكون عقليا محضا
بل،
نحو العلم
شنو عقليا محضا يعني لا تشوفه مقدمة شرعية بل،
نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما الى غير ذلك.
يعني العلم بالله وبوجود الله والعلم بصفاته جل وعلا بل
لا غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها.
شنو يتوقف السمع عليها؟ يعني انت لا تستطيع ان تثبت الناقل الا بعده، ولا ما معقوله يا شيخ يا شيخ احمد تستدل على وجود الله بالقرآن مو، أو تستدل على صدق الرسول صلى الله عليه وآله بالسنة، واضح هذا لأنه يلزم منه توقف الشيء على نفسه بل،
وقد يكون سمعيا
بل
نحو
يا هو وقد يكون متعلق التكليف اللي هو العلم سمعيا بل
نحو التكاليف السمعية
بل،
وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية
بل
كظن القبلة وغيرها
وغيرها بل،
وأما العمل فقد يكون عقليا
بل
كرد الوديعة وشكر المنعم.
أنا بعد نسألت المثال ألطف اللي هو وجوب الطاعة بل،
وبر الوالدين
بل
وفقه الظلم والكذب وحسن التفضل والعقل
بل،
وقد يكون سمعيا
وقد يكون متعلق التكليف اللي هو عمل سمعي نقلي بل،
كالصلاة وغيرها
وغيرها بعد الصوم حجة،
وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
شوف الجد ذكر أقسام للتكليف أربعة وسكت عن القسم الثاني. عندنا وقت انتهى الوقت ان شاء الله تعالى. المطلب الجائي غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله 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 ال